بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: فصل في أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن. يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه، فقوله تعالى: لتبين للناس ما نزل إليهم، يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. وقال أنس: كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. وأقام ابن عمر على حفظ سورة البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك. وذكر أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته.
أحسن الله عليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو درسنا الثاني من دروس شرحنا وتعليقنا على مقدمة في أصول التفسير لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبعد أن ذكر لنا المؤلف رحمه الله طريقة تلقي العلم، فبين أن العلم إما أن يكون نقلا مصدقا عن معصوم، وإما أن يكون قولا عليه دليل معلوم، انتقل المؤلف رحمه الله إلى فصل مهم عقده لتقرير أمر، وهو أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه بيّن لأصحابه رضي الله تعالى عنهم معاني القرآن. فقال رحمه الله: يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. بعد أن قرر المؤلف رحمه الله هذه القاعدة أيها الأحبة الكرام، أراد أن يذكر أدلة منها، ونقول: سلمكم الرحمن. إن بيان النبي صلى الله عليه الله وسلم للقرآن على نوعين. إن بيان النبي صلوات ربي وسلامه عليه للقرآن على نوعين: بيان للألفاظ في كيفية القراءة، بيان لكيفية قراءة الألفاظ، طريقة الأداء، والثاني بيان للمعنى. وهذا أعني، وهذان النوعان جمعا في قوله جل في علاه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن بيان النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن بيان النبي صلى الله عليه الله وسلم لمعاني القرآن على نوعين: بيان النبي صلوات ربي وسلامه عليه لمعاني القرآن على نوعين. قلت: النبي صلى الله عليه الله وسلم بيانه لأصحابه ابتداء فيما يتعلق بالقرآن على ضربين: الضرب الأول بيان للألفاظ في كيفية قراءتها، والثاني بيان للمعنى. وبيان المعنى على نوعين: بيان خاص ويقصد بهذا البيان الخاص بيانه صلوات ربي وسلامه عليه لألفاظ معينة من القرآن الكريم، يعني أن يذكر النبي صلى الله عليه الله وسلم معنى لفظة بعينها مخصوصة من القرآن الكريم، كما ثبت عنه صلى الله عليه الله وسلم بيانه لمعنى غير المغضوب عليهم أنهم اليهود، كما عند الترمذي في جامعه. هذا بيان خاص أيها الأحبة الكرام. والثاني أحسن الله إليكم البيان العام، البيان العام. ومعنى البيان العام، ومعنى البيان العام سنته قولا وعملا وتقريرا. سنته صلوات ربي وسلامه عليه قولا وعملا وتقريرا، هذا بيان عام للقرآن الكريم، بيان عام للقرآن الكريم. وبعض العلماء أيها الأحبة الكرام ذكر تقسيما آخر لهذه الأنواع، فقال إن البيان يكون على طرق. الأول البيان المباشر، يعني بيان معنى لفظة بعينها، قال. والثاني البيان بالتطبيق العملي. الله جل في علاه قال وأقيموا الصلاة، فتطبيقه العملي صلاته صلى عليه الله وسلم تفسير وبيان لقوله جل في علاه وأقيموا الصلاة. والثالث ما كان يتخلق به في نفسه، كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. لذا أحبتي في الله المؤلف رحمه الله قال يجب أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معاني القرآن كما بيّن لهم ألفاظه. إذن هذه أو هذان القسمان أقسام البيان. ثم ذكرنا أن هذا البيان يكون على أضرب، أن هذا البيان يكون على أضرب، إما أن يكون بيانا خاصا وإما أن يكون بيانا عاما، وهو هذا البيان العام سنته صلوات ربي وسلامه عليه قولا وعملا وتقريرا. ولا بد من أن نفهم هذا المعنى، أعني أن البيان العام كان في سنته صلى الله عليه الله وسلم، فسنته كلها تطبيق وترجمة وتنزيل وعمل بكلام الله جل في علاه. لذا أيها الأحبة الكرام يقوم عندنا السؤال الكبير الذي ذكره العلماء، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله أو لا؟ هل فسر النبي صلى الله عليه الله وسلم القرآن كله أو لم يفسره؟ ظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله نعم، لكن هذا الأمر محل نزاع عند العلماء أيها الأحبة الكرام، ويزول هذا النزاع، ويزول هذا النزاع، يزول هذا الإشكال الذي قد يقوم في قلب كل واحد منا، أننا لا نجد تفسيرا كاملا لجميع كلمات القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله يقول يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه معاني القرآن، القرآن كاملا. فنقول أيها الأحبة الكرام لإزالة الإشكال، إذا كان المراد بيانا خاصا لكل لفظة منه فلا حاجة لذلك، يعني هذا ليس موجودا لعدم الحاجة إليه، فليست كل لفظة في القرآن الكريم بل جل ألفاظ القرآن الكريم دلالتها مفهومة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلا تحتاج إلى بيان. بل إن المنقول عنهم أيها الأحبة الكرام أن هذه الألفاظ القرآنية كانت تعمل في قلوبهم عملا عجيبا، كانت تعمل في قلوبهم العمل العجيب، ولولا أنهم كانوا يفهمونها ويعرفون دلالات هذه الألفاظ لما صنعت في قلوبهم ما صنعت، فحولتهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور التوحيد والسنة. لذا نقول أيها الأحبة الكرام، إجابة على السؤال وإزالة للإشكال، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ نقول إن كان المراد بقولكم فسره كله بيانا خاصا لكل لفظة من ألفاظه، فنقول لا، لعدم الحاجة لذلك أصلا. وإن كان المراد بيانا عاما لمجمل مقاصده وحقائقه، فنعم، فإن كان قصدكم فسره أي بيّنه بيانا عاما ببيان مجمل حقائقه ومقاصده، والله جل في علاه يقول لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا البيان بيان عام لمقاصد القرآن وحقائقه، إرساء للرسالة السماوية التي جاءت لتقرير التوحيد وإقامة دعائمه ونشر معالم هذا التوحيد، فنعم ولا شك ولا ريب في ذلك. لذلك أيها الأحبة الكرام، بهذا الجواب يزول بإذن الله جل في علاه إشكال المستشكل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفسر القرآن كاملا. نقول نعم، إن قصدت بذلك بيان كل لفظة من ألفاظه، بيان معنى ودلالة كل لفظة من ألفاظه، نقول نعم، هذا مما لا شك فيه، ولأن العرب ما كانوا يحتاجون ذلك، فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين ظاهر واضح، ما يحتاج إلى دلالة كل لفظة من ألفاظه. نعم. ثم أراد المؤلف أيها الأحبة الكرام أن يستدل على هذه القاعدة التي قررها، أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن كاملا، وذكرنا وقلنا هذا التفسير أيها الأحبة الكرام إما أن يكون تفسير مباشر لبعض الألفاظ، وإما أن عموم سنته صلوات ربي وسلامه عليه شارحة للقرآن، فإن أصول الدين من العقائد والمعاملات والعبادات بيّنها النبي صلوات ربي وسلامه عليه بيانا واضحا تاما كاملا، بيانا واضحا تاما كاملا. والمؤلف أيها الأحبة الكرام يريد أن يقرر هذه القاعدة ويستدل عليها، فذكر لنا أثر أبي عبد الرحمن السلمي، ذكر لنا أثر أبي عبد الرحمن السلمي الذي رواه أحمد في مسنده، وقد قال فيه أبو عبد الرحمن حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان ابن عفان وعبد الله ابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، قال ابن تيمية رحمه الله، ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة. هذه الجملة وهذا الأثر الذي ينقله لنا أيها الأحبة الكرام المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يدلنا على أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه كان يفسر لهم القرآن. ما هو وجه الاستشهاد بأثر أبي عبد الرحمن السلمي؟ هذا تابعي من التابعين أيها الأحبة الكرام، يخبرنا عن عثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهما ممن كانوا يعلمونهم القرآن، أن هؤلاء الصحابة كانوا إذا تعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام 10 آيات يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. تعلم العلم من 10 آيات تفسير أيها الأحبة الكرام، تفسير من النبي عليه الصلاة والسلام. هم يقولون لك نحن العشر آيات كنا ما نتجاوزها حتى نقرأها نتعلم العلم فيها ونعمل بما جاء فيها. هذا استدلال رائع حقيقة من المؤلف على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه القرآن تعليم ألفاظ وتعليم معان، تعليم ألفاظ وتعليم معان، لقوله حتى يتعلم ما فيها من العلم. والأعظم والأظهر من ذلك كله والعمل بهذه الآيات. وهذا فيه دليل أيها الأحبة الكرام على أن الواجب على طالب العلم أن يعمل بهذا العلم الذي عنده. ولا زلنا نذكر أنفسنا وأحباءنا وإخواننا بأن العلم كما قدمت في مقدمة هذا الدرس لا بد أن يورث صاحبه عملا وخشية، وهكذا كان دأب السالفين الصالحين من سلف هذه الأمة وخلفها، كانوا يتعلمون القرآن والعمل بالقرآن، كان العلم معياره ومقياسه بالعمل الذي يورث العبد، العمل الذي يورثه هذا العلم في قلب العبد وعلى لسانه وعلى جوارحه، لا بمقدار محفوظاته أو كتبه أو مؤلفاته أو رسائله أو درجاته العلمية. ليس لهذا أيها الأحبة الكرام وزن أو قيمة في معيار العلم الحقيقي، فإن العلم الحقيقي هو الذي يبعث في قلب العبد وعلى لسانه وعلى جوارحه العمل. لذا أحبتي في الله، رحم الله الإمام الحسن البصري حينما قال: نزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته عملا. هذا الأثر حقيقة يعجبني، لأنه يحكي حالنا اليوم. غاية تعظيمنا للقرآن وإقبالنا على القرآن القراءة والتلاوة والحفظ المجرد، لكن القرآن ما نزل أيها الأحبة الكرام من أجل ذلك. القرآن نزل من أجل أن يعمل به. لذلك طالب العلم أحبتي في الله إذا أيقن هذه الحقيقة فكان حريصا أشد الحرص على أن يعمل بعلمه، يقف عند النواهي ويقبل على الأوامر، لظهر وانتفع انتفاعا عظيما. أما طالب العلم الذي يتعلم ولا يعمل هو في الحقيقة لا يزداد علما، وإنما يزداد مقتا وغضبا من الله عليه، وإنه وربي ليزداد بعدا عن الله جل في علاه، وإنه ليتكثر من حجج الله عليه. لذلك أحبتي في الله، كل واحد منا يسأل نفسه سؤالا: حالك مع طلبك للعلم؟ إن كنت سائرا على هذا الطريق المبارك لك سنوات، قل لي ما هي علاقتك بالله؟ ينبغي أن تكون علاقتك بالله حسنة، فكلما ازددت علما ازددت عملا. هكذا كان صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، تعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، بخلاف حال كثير من الناس تعلم القرآن ولعله حاز القراءات العشر والقرآن يلعنه والقرآن يتوعده بالسعير ولظى والجحيم للكبائر والقبائح التي يعتادها. هذا الذي يتعلم بل لعله يضبط القراءات العشر، هل هذا يصدق عليه أيها الأحبة الكرام أنه تعلم القرآن على النهج الصحيح؟ لا، إنما تعلم القرآن ينبغي أن يكون أولا أن نتعلم العلم من هذا القرآن وأن نعمل به. لذا نحن ننبه إخواننا وأحباءنا الذين يقبلون على القرآن الكريم حفظا وتلاوة أن هذا أمر حسن، حسن جدا وممدوح، لكن إياكم أن تقفوا عند ذلك فتتخذوا حفظه وتتخذوا تلاوته عملا ثم يترك الإنسان العمل بهذا القرآن. لذا ترى حال كثير ممن يعنى بتحفيظ القرآن الكريم ويحفظ القرآن الكريم لا ترى أثرا للقرآن الكريم على جوارحه، لا على اللسان ولا على الجوارح، والله أعلم بحال القلب والله المستعان. لأن هذا الطالب لو تعلم كما يقولون العمل بالقرآن لا ظهر أثر القرآن عليه. لذا تعجبني كلمة قالها أحدهم، قال: لا تجلس عند شيخ يشدد عليك وينكر عليك ويعتني أشد العناية بضبط المد في كلمة الضالين دون أن يقرر ويعلم ويزكي نفسك ألا تكون مع الضالين، ألا تكون مع الضالين. لذلك تأملوا أيها الأحبة الكرام حالنا مع القرآن الكريم حينما نقرأ القرآن الكريم. لعل الكثير منا يعنى وهو يقرأ هذه اللفظة كيف يأتي بالمد، لكن كم واحدا منا أيها الأحبة الكرام حينما يقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين يترسم المنهج القويم الذي رسمته الفاتحة بأن يكون متبعا لا مبتدعا، وأن يكون عاملا لا تاركا للعلم، أن لا يكون مع الضالين النصارى وأن لا يكون مع المغضوب عليهم اليهود. هذا الكلام أيها الأحبة الكرام الذي نقوله ينبغي أن يبعث في قلوبنا، وهذا لن نصل إليه إلا إذا أدركنا حقيقة العلم. أنا حينما أسمع حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، بالأمس في درس البلوغ وبعض إخواننا يحضر معنا درس البلوغ، مررنا بحديث أم حبيبة الذي رواه مسلم في صحيحه في بيانه صلى الله عليه الله وسلم فضل صلاة النافلة أن يأتي العبد بالرواتب 12 ركعة، فقال النبي صلوات ربي وسلامه عليه من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. تقول أمك أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عنبسة الراوي عنها ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول عمرو بن أوس الراوي عنه ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. هذا المعنى أيها الأحبة الكرام، هذا المنهج الذي سار عليه السلف حقيقة. لذلك تأمل حالك يا طالب العلم، كم هي الآيات، كم هي الأحاديث التي أمرتك بأوامر ونهتك عن نواه وزواجر، ثم لا أرى الأمر يظهر عليك وأراك راتعا في النهي الذي نهيت عنه، والله المستعان. وأقول لكم بكل صراحة حقيقة، والله لو أردنا أن نقف على حقيقة في باب العلم لن نتجاوز مسألة واحدة، وهي أن العلم عمل. العلم عمل أيها الأحبة الكرام، وهكذا كان صحابة النبي صلوات ربي وسلم عليه، فلما كثرت المعلومات وقل العمل ابتليت الأمة بما ابتليت به، والله المستعان. ثم قال رحمه الله وقال أنس، وهذا الأثر عن أنس رواه أحمد بسند صحيح وأصله في صحيح مسلم، قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا. جد في أعيننا أي عظم في أعينهم، لأنه قد تلقى سورتين عظيمتين غيايتين أو غمامتين، من أقبل عليهما من حفظهما فقد حاز فوزا عظيما وربح أيها الأحبة الكرام الأجر العظيم له يوم القيامة. وهذا الأثر حقيقة سلمكم الرحمن يبين معايير الصحابة في أن القرآن مقدم عندهم، مقدم عندهم أيها الأحبة الكرام. لذا أحسن الله إليكم، لا يليق بطالب العلم أن يكون القرآن في آخر سلم أولوياته واهتماماته، فلا يقبل على القرآن حفظا، ولا يقبل على القرآن علما، ولا يقبل على القرآن تدبرا وتفسيرا. هذا والله أيها الأحبة الكرام من المصائب، هذا والله من المصائب أحبتي في الله. لذلك سلمكم الرحمن وحفظكم، إذا كان الواحد منا ينتسب للصحابة وينسب نفسه لمنهج السلف وعلى رأسهم الصحابة، فليكن مقبلا على القرآن الكريم معظما لكلام ربه الكريم جل في علاه، حافظا للقرآن، عاملا بهذا القرآن، عالما بالقرآن الكريم. لذلك سلمكم الرحمن لو أراد الواحد منا أن يطبق هذا المنهج في حياته، ما هي معايير تعظيم الناس ورفعتهم، لن يجد للأسف الشديد أثرا للقرآن الكريم في حياتهم، أعني لا اعتبار للقرآن في حياتهم. وأنس يقول لك كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جد في أعيننا، وفيه إلحاظ وتنبيه على فضل هاتين السورتين العظيمتين. حتى إن ابن عمر كما ذكر مالك بلاغا قال حفظ البقرة عدة سنين، قيل 8 سنين، ذكره مالك في موطئه بلاغة، تعلم البقرة في هذه السنوات المتطاولة. والثابت عنه أيها الأحبة الكرام أنه حفظها وتعلمها في 4 سنين، كما رواه ابن سعد في طبقاته بسند قوي وكانت المدة تطول في حفظ القرآن أيها الأحبة الكرام، السبب لأنهم كانوا يعنون بضبط المعاني، لأنهم كانوا يجمعون بين حفظ المعاني وحفظ المباني. يعني ابن تيمية لماذا يأتيك بأثر ابن عمر؟ ما علاقة أثر ابن عمر في فصل أن النبي عليه الصلاة والسلام بين لأصحابه معنى القرآن؟ هذا الأثر أيها الحبيب يريد أن يقول لك ابن تيمية إن هذه المدد الزمنية المتطاولة شيئا ما إنما كانت لأنهم كانوا يعنون بحفظ المعاني فضلا عن حفظ المباني. وهذه الحقيقة التي لازلنا نذكر أنفسنا بها، لا نريد من يحفظ المباني، إن طالب العلم الذي يعنى بحفظ المباني أيها الأحبة الكرام فقد لا تجد أثرا لهذه المباني في نفسه. قابلنا ورأينا عددا من الحفاظ أيها الأحبة الكرام ممن يهتمون ويعتنون بحفظ القرآن، ورأينا عليهم علامات الفسق والفجور، نسأل الله السلامة والعافية، لكن بخلاف من يعنى بضبط المعنى فضلا عن ضبط المبنى، يعني ضبط المعنى الدلالات، ضبط المبنى الألفاظ أيها الأحبة الكرام. إذن ابن تيمية رحمه الله يذكر لك هذا الأثر، ثم ذكر لنا الآيات التي تأمرنا بتدبر القرآن، وهذا هو الاستدلال الثاني أو الثالث على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لأصحابه معنى القرآن. ما وجه الاستدلال بالآيات التي ذكرها أحبتي في الله؟ قال رحمه الله: وذلك أن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وقال ربي أفلا يتدبرون القرآن، وقال أفلم يدبروا القول، قال وتدبر الكلام بدون فهم معانيه لا يمكن، يريد أن يقول لك المؤلف أيها الأحبة الكرام إن الله أمرنا بالتدبر، ولن يتأتى لنا هذا التدبر إلا بفهم معانيه، بفهم معاني هذا القرآن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن معاني القرآن ليحصل هذا المقصود، وليتحقق هذا الأمر بتدبر القرآن، لذلك قال رحمه الله، قال: وكذلك قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال رحمه الله: وعقل الكلام متضمن لفهمه. الله جل في علاه أنزل القرآن لماذا؟ كي نعقل، ولن يحصل هذا التعقل وعقل الكلام إلا إذا فهمنا دلالات الآيات الكريمات من كلامي من كلام الله جل في علاه. أحسن الله لك يا سامر، تفضل.
نعم، قال رحمه الله: ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك.
أيضاً هذا استدلال نظري، إذن ذكر لنا أيها الأحبة الكرام أولاً الآثار التي تدل على أن الصحابة تلقوا معاني القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر أدلة على أنهم كانوا يمكثون مدة في الحفظ، وذلك لجمعهم بين حفظ المعاني والمباني. ثم ذكر الآيات التي تأمر بالتدبر، ولا سبيل للتدبر إلا بالفهم. ثم قرر فقال: كل كلام المقصود منه فهم معانيه، كيف نفهم المعاني دون أن نعنى بتفسير القرآن وتدبره؟ قال: فالقرآن أولى بذلك. ليس المقصود من الكلام مجرد الألفاظ، وإنما كل كلام المقصود منه أن تفهم دلالة ألفاظه. قال: فالقرآن أولى بذلك. نعم، تفضل أحسن الله عليك.
نعم، قال رحمه الله: وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟
أحسن الله لك. لا زال يقرر، لا زال يستدل على القاعدة العظيمة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرآن الكريم كاملا. يقول لك: العادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه. قال: فكيف بكلام الله تعالى الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كيف يمكن أن يكونوا قرأوا القرآن دون أن يستشرحوه، أن يتطلبوا شرحه وفهمه والوقوف على دلالات ألفاظه؟ لأنهم أحوج ما يكونون لهذا القرآن الذي هو سبب في عصمتهم وسبيل نجاتهم وطريق سعادتهم، وبه تصلح دنياهم فضلا عن دينهم. وهذا استدلال بديع أيها الأحبة الكرام. يقول لك: العادة أن قوما إذا قرأوا كتابا في فن من الفنون فلا بد أن يتطلبوا شرحا لهذا الكتاب، فهل من المعقول أن نتطلب نحن شرحا لهذه الكتب ثم يتنزل علينا هذا القرآن ويقرأه علينا النبي عليه الصلاة والسلام ثم لا نتطلب شرحه؟ هذا يمتنع عادة، هذا ما يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني يريد أن يقول لك ابن تيمية: يا طالب العلم، يمتنع أن يسمع الصحابة كلمات من القرآن الكريم وآيات كريمات لا يفهمونها ولا علم لهم بها ثم لا يتطلبون شرحها، ثم لا يتطلبون شرحها. وهذا المعنى حبتي في الله. تخيلوا معي وسافروا معي بقلوبكم إلى بلاد العجم من المسلمين حفظهم الله، الذين يقرأ الواحد منهم القرآن بلسان عربي لكنه لا يحسن فهمه وتدبره، والله المستعان. انظروا أيها الأحبة الكرام إلى الحالة الإيمانية التي سيمر بها هذا القارئ القرآن وأثر هذا القرآن على النفس. ضعيف جدا، ضعيف جدا. وهذا حاله كأنك إن قلت إن الصحابة ما تلقوا تفسير القرآن وما فهموه، كأنك تقول: الصحابة أعاجم تعلموا القرآن، حفظوا الألفاظ، لكن الواحد منهم لا يفهم معنى لفظة واحدة منه، والله المستعان. وهذا يمتنع أيها الأحبة الكرام في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لذا سيستدل على ذلك بكلمة جميلة جدا، تفضل.
نعم، قال رحمه الله: ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا، وهو وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. وكلما كان العصر أشرف كان الاجتماع والائتلاف والعلم والبيان فيه أكثر.
أحسن الله لك. يذكر ابن تيمية هنا رحمه الله أيضا استدلالا على ما قرره، فيقول لك: إن النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليل جدا. ما معنى ذلك؟ ما الشاهد من هذا الكلام؟ هو يريد أن يستشهد أيها الأحبة الكرام بقلة النزاع على فهمهم للقرآن الكريم، فلما استقر فهم القرآن في نفوسهم وتعرفوا على دلالة ألفاظهم وسمت نفوسهم البيانية، ما وقع بينهم الخلاف في تفسير القرآن الكريم، فالخلاف إنما يقع في محل النزاع، والقرآن عندهم في مجمله وجله وأكثره أعني بألفاظه، أعني بدلالته وفهم معانيه، ليس محل نزاع عندهم. وهذا استدلال بديع أيضا من شيخ الإسلام أبي العباس رحمه الله. إذا الصحابة أيها الأحبة الكرام نزاعهم واختلافهم في تفسير القرآن قليل جدا، لما؟ قالوا أحبتي في الله لأنهم فهموا القرآن فكان واضحا، لذا لم يحتج الواحد منهم إلى السؤال والاستشكال والاستفصال والبحث والخلاف في معنى القرآن، لأن كثرة الخلاف تدل أيها الأحبة الكرام على وجود إشكال في هذا النص في أفهامهم وأذهانهم. لذلك رحمه الله قال وهو، أي هذا النزاع، وإن كان في التابعين أكثر منه في الصحابة فهو قليل بالنسبة إلى من بعدهم. ابن تيمية يقرر أيها الأحبة الكرام أننا كلما ابتعدنا عن الجيل الأول كلما كان النزاع أكثر، وكلما كان الشرف والفضل أقل. بمعنى أفضل الصحابة، أفضل الأجيال وأفضل القرون جيل الصحابة ومن جاء بعدهم، حديث عمران بن حصين المشهور، خيركم أو خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فابن تيمية يقرر أن هذا الشرف يقل معه الخلاف. لما؟ لأن الشرف والفضل لا يمكن أن يكون إلا مع الاجتماع والائتلاف والعلم والعمل والبيان. فكانت الأجيال الأولى أيها الأحبة الكرام تشرب من معين الكتاب والسنة من المنبع الصافي دون وجود أغاليط ودهاليز علم الكلام وفلسفات المعتزلة والمناطقة ومسالك التعطيل من طرائق الجهمية والمعطلة وغيرهم. ما كان هذا الأمر موجودا في تلك العصور الأولى أيها الأحبة الكرام، لذا كانوا يشربون القرآن صافيا عذبا زلالا، فكانت القلوب مجتمعة على القرآن تصدر من هذا المعين مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام بأفهامهم السليمة غير السقيمة. لما بعد العهد كثر الخلاف واحتاجت الأجيال أيها الأحبة الكرام إلى كثرة الكلام والنزاع بل والبيان لكلام الله جل في علاه. ولو سألت فقلت ما هو سبب قلة الخلاف في الأجيال الأولى، نقول كمال علومهم وسلامة بيانهم. هذا أولا، كلما كملت العلوم وسلم البيان كلما قل الخلاف. وهذا حتى لو أردنا أن نتكلم في باب الفقه ستجد أن طالب العلم كلما ازداد علما كلما قل إنكارا. وأنا أقول لك شيء، إذا زاد إنكارك وكثر فثق تماما أنك لازلت في مرحلة ضعيفة في العلم، وهذا واقع في حالنا. تجد الإنسان أول ما يستقيم قبل أن يحفظ القرآن ويتعلم العلم يبدأ ينكر ولا يرى شيئا إلا ينكره. ثم أيها الأحبة الكرام إذا ما تعلم وتأصل وتعلم وتعرف على الأقوال في المسائل والإجماعات والراجح والمرجوح وأن هذه الأقوال بعضها معتمد على أحد ضعيفة وغير ذلك يبدأ يقل الإنكار. وهذا واقع والله يا إخواني، لما كان الواحد جاهلا كان كثير الإنكار. لذلك سبب قلة الخلاف في الأجيال الأولى كمال علومهم وسلامة بيانهم والسبب الثاني أيها الأحبة الكرام وحدة الجماعة وقلة الأهواء. وحدة الجماعة وقلة الأهواء، كانت قلوبهم مجتمعة ولم يكونوا أتباع هوى، لذا قل الخلاف والنزاع فيما بينهم. نعم تفضل أخي سمر.
قال رحمه الله ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة كما قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به ولهذا يعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري وغيرهما من أهل العلم، وكذلك الإمام أحمد وغيره ممن صنف في التفسير، يكرر الطرق عن مجاهد أكثر من غيره.
أحسن الله إليكم. هذا الأثر حقيقة يعجبني جدا، الذي ذكره الطبري وغيره عن مجاهد رحمه الله، وفي هذا الأثر رد أيها الأحبة الكرام على من يزهد بتفسير السلف وأقوالهم في القرآن الكريم. مجاهد يقول لك: عرضت المصحف على ابن عباس، أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. تخيل يا مسلم، تخيل يا طالب العلم، مجاهد بن جبر هذا التابعي الجليل، هذا المفسر الكبير، هذا الإمام العظيم، يقرأ يعرض المصحف على ابن عباس، يوقفه عند كل آية يسأله عنها، وابن عباس ترجمان القرآن، حبر الأمة أيها الأحبة الكرام، الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يدلك أيها الأحبة الكرام على أنهم يعرف على أن الصحابة ابتداء يعرفون ويفهمون وتلقوا تفسير القرآن الكريم كاملا، ثم يبين لك منزلة كلام التابعين في كلام رب العالمين، أعني تفسير التابعين، فإن التابعين كما سيأتي معنا تلقوا تفسير القرآن عن الصحابة، قال: ومن التابعين من تلقى جميع التفسير عن الصحابة. هذا استدلال من ابن تيمية على وقوع تفسير القرآن الكريم كاملا من النبي عليه الصلاة والسلام. يريد أن يقول لك إن مجاهد ابن جبر تلقى تفسير القرآن كاملا عن ابن عباس، وهذا يدل على أن ابن عباس تلقى تفسير القرآن الكريم كاملا. وتأملوا أيها الأحبة الكرام الكلمة ما أعظمها، قال: أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. لذلك هذه المعلومة جعلت الثورية يقول مقالته العظيمة: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، حسبك به. ولهذا قال الشافعي والبخاري وغيرهم كالإمام أحمد: يكررون الطرق عن مجاهد ويعتمدون عليه كثيرا وينقلون كلامه. وأنا أقولها لك هنا يا طالب العلم: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فقف عنده مطولا، ولتكن لك عناية كبيرة بكلام مجاهد ابن جبر في تفسير القرآن الكريم. لما؟ لأنه سأل ابن عباس عن كل آية من كلام الله جل في علاه. لم ينقل لك أن ابن عباس فسر القرآن الكريم كاملا، لكن مجاهد يقول لك: أنني سألته عن كل آية. وهذا أيها الأحبة الكرام يقال: لم ينقل لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر كل لفظة، كل كلمة، كل آية، لكن فهم الصحابة للقرآن الكريم دليل على تلقيه ذلك من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومجاهد بن جبر حقيقة يعني ينبغي أن نكون لنا معه وقفات، من أعظمها أن هذا الإمام أيها الأحبة الكرام كان من الموالي، وانظروا رحمكم الله كيف يرفع العلم أهله وأصحابه. العلم يا إخواني لا يعترف بالأنساب ولا بالجنسيات ولا بكثرة الأموال ولا بالأحساب ولا بالأعراق ولا بالألوان ولا بالمكان الاجتماعية ولا بالسلطان والحسب والجاه، إنما يرفع الإنسان ويقدسه علمه وعمله أيها الأحبة الكرام. فلو تأملت حال كثير من السالفين لرأيتهم في ميزان الدنيا ومعاييرها لا وزن لهم، لكنهم ارتفعوا على أهل الدنيا كلها. لما؟ بالعلم أيها الأحبة الكرام، بالعلم. صدق ربي جل في علاه حينما قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والذين أوتوا العلم درجات. ومن لطيف ما ذكره الذهبي وغيره أنه توفي ساجدا في صحن الكعبة، صلى الله سبحانه وتعالى خاتمة حسنة بشرقة تسرنا حينما نقبل على الله جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: والمقصود أن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة كما تلقوا عنهم علم السنة، وإن كانوا قد يتكلمون في بعض ذلك بالاستنباط والاستدلال، كما يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال.
التابعون أيها الأحبة الكرام كانوا يتكلمون في بعض الألفاظ في بعض الآيات بالاستنباط والاستدلال، نعم. لما؟ لتجدد أمور وأحوال دعت إلى ذلك. يعني كان ابن تيمية أيها الأحبة الكرام أقام إشكالا وأجاب عنه. الإشكال هو قال: أنتم تقولون إن الصحابة تلقوا التفسير عن الصحابة، إن التابعين تلقوا التفسير عن الصحابة، فما بالنا نجد لهم كلاما يدل على أن ذلك استنباط واستدلال. ابن تيمية أجاب عن هذا كله من البداية حينما قال لك في تعريف العلم: أو قول عليه دليل معلوم، أو قول عليه دليل معلوم. فالتابعون حينما تكلموا في القرآن بالاستنباط والاستدلال كما كانوا يتكلمون في بعض السنن بالاستنباط والاستدلال، في بعض المسائل الفقهية بالاستنباط والاستدلال. لما؟ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، وتجدد أمور وأحوال دعت إلى ذلك. وهذا التفسير الذي يأتي به التابعون لا يمكن أن يعود على تفسير الصحابة بالبطلان، لا يمكن أن يعود على تفسير الصحابة بالبطلان، كما أنك ستجد لهم أقوالا في الفقه بالاستنباط والاستدلال، كذلك ستجد لهم أقوالا في تفسير القرآن بالفهم والاستدلال نابعة وعليها دليل معلوم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أكتفي بهذا القدر، وللحديث إن شاء الله بقية مع فصل في اختلاف السلف في التفسير في درسنا المقبل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.